قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالعالم الإسلامي في هذه الأيام على موعد مع أكبر مؤتمر إيماني سنوي تحشد فيه جموع المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فالحج عبادة عظيمة شرعها الإسلام لغايات عظيمة، وكل ما شرعه الإسلام من عبادات له غاية أساس عظيمة هي تزكية النفس وتنمية الإيمان في قلب العبد. خط الدين خط أصيل ومعلم بارز في النفس البشرية منذ أنزل آدم إلى هذه الأرض. حتى الناس اللي بيكتشفوا في الجداريات والنقوش اللي على جدران المعابد والبرديات وغيره، واضح أنه كل الأمم اللي بيسموها شعوب ما قبل التاريخ كانت أمم عندها دين، لأنه الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن ما فيش أمة من الأمم إلا وأرسل إليها رسول يذكرها بالله تبارك وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فمسألة تطور الدين وتاريخ الدين والكلام ده كلام أصلا كتبه ناس ملاحدة لا يؤمنون بالله، وإلا فالدين أنزل مع آدم عليه السلام عقيدة التوحيد منذ أنزل آدم من الجنة إلى هذه الأرض. فمعلم الدين وشعور العبد بالخضوع في ضرورة في النفس البشرية لخضوع العبد لرب قادر حكيم كريم يتأله القلب لله سبحانه وتعالى. الإله يعني اللي بتتأله إليه القلوب، بتأله تتعلق بالقلوب وتصرف هذه العبادات لله تبارك وتعالى. فكل الأمم والشعوب كان عندها هذا الخط الأصيل في حياتها، خط الدين، خط الارتباط بالله تبارك وتعالى. فهذا الدين الإسلامي شرع الله سبحانه وتعالى للمسلمين عبادات ليست كهنوت ولا طقوس ولا مجرد أشكال يصنعها العبد في وقت معين أو في مكان معين ثم بعد ذلك لا تجد لها أثرا في نفسه. لا، الإسلام شرع من العبادات ما يكفل تطهير النفس البشرية وتزكية النفس البشرية، والتوحيد هو أساس تزكية النفس الإنسانية. التوحيد الله تبارك وتعالى هو أساس تطهير القلب البشري. أي فلسفة أو أي نظرية أخرى لم تفلح في تزكية النفس. لما تتأمل في محاولات الفلاسفة للكلام عن إصلاح النفس البشرية من خلال النيرفانا اللي يسموها فلسفة الإشراق أو اليوجا أو غيرها من المبادئ اللي اتخذتها أمم بزعمها أنها هتقربها لله سبحانه وتعالى، زي الناس اللي كانوا بيقعدوا في الأحراش أو يكشف جسمه للذباب والناموس وغيره، أو اللي بيقف على رجله لفترة طويلة، أو اللي يفضل واقف في الشمس أو قاعد فارد إيده بطريقة معينة، وبيسموا ده اليوجا أو تربية أو تدريب أو الوصول لإشراق النفس. هؤلاء وصلوا ولكن ليس للإشراق، وصلوا للإشراق بالله سبحانه وتعالى، لأنه ربنا عز وجل لم يشرع لنا ما يعذبنا به. لما مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل قائم في الشمس لا يتكلم فسأل عنه فقالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يصوم وأن يقوم ولا يتكلم، يقوم في الشمس. فقال إن الله تعالى عن تعذيب هذا نفسه لغني، مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. لاحظ معايا هنا أن الإسلام أقر الجانب المشروع في هذا النذر، الرجل نذره من غير الرجوع إلى شرع الله تبارك وتعالى من عند نفسه. وهذا خطر عظيم ومنعطف جسيم في تاريخ البشرية، أن الإنسان يشرع لنفسهم من الدين ما لم يأذن به الله. هو رسول عليه الصلاة والسلام أقر الجزء المشروع وهو الصيام، ونهاهم عن تعذيب أنفسهم بالتزام الصمت، بالوقوف في الشمس، بالامتناع عن الطعام، بالامتناع عن الزواج، بالاختصاء، باعتزال البشر على الجبال في الصحارى نحو ذلك. كل هذا يأباه الإسلام. الإسلام دين سلس يسير يشرع عبادات تربط القلب بالله تبارك وتعالى وتزكي النفس، كما قال تعالى: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانوا في ضلال مبين حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام برسالة الإسلام فهداهم إلى الصراط المستقيم وزكى أنفسهم وطهر أرواحهم وقلوبهم بتوحيد الله وبرسالة الإسلام. فلابد من معرفة هذا الخط جيدا، أن العبادات في الإسلام ليست تعذيبا للعباد لكنها عبادات يسيرة سهلة يستطيع العبد أن يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى من غير حرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الحج مشروع للإنسان مرة في حياته إذا ملك الزاد والراحلة وكان عنده القدرة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال: أيها الناس، إن الله تعالى قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. يعني شق على النفس البشرية أنها تحج في كل عام. لذلك القرآن وضح هذا الأمر في قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الزكاة مفروضة على الإنسان اللي يبلغ النصاب ويحول على النصاب الحول وما يكونش عنده ديون تستنفد هذا المال. فالإنسان لما ينظر في الصلاة صلوات يسيرة مشروعة، الإنسان يستطيع إذا كان مريض يصلي على جنبه أو جالسا أو بأي طريقة يؤدي بها هذه الصلاة. الصيام مرة في كل سنة للإنسان القادر المستطيع اللي ما عندهوش مرض يمنعه من الصيام، فدي حاجات يسيرة جدا. الصيام ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصلاة قال الله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الزكاة قال الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الحج قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال في الحديث الآخر: من حج البيت فلم يصقب ولم يرفث رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فدي تزكية النفس، تزكية النفس البشرية من خلال العبادة. العبادة معلم أصيل في حياة العبد. إنسان عابد لله سبحانه وتعالى، إنسان خاضع لله سبحانه وتعالى. حين يجتمع المسلمون في موسم الحج إنما هو تلبية لنداء الفطرة الغريزية المغروسة في نفوس العباد بمحبة الله سبحانه وتعالى، بمحبة القرب إلى الله عز وجل. شوف ناس بتقطع الصحارى والقفار وتركب الطائرات والبواخر وغير ذلك، وتلاقي ناس طاعن في السن أو امرأة عجوز والسعادة على محياه إن هو متجه للحج، رايح يحج بيدفع آلاف الجنيهات ومع ذلك سعيد نفسه طيعة. تلاقي ناس لما يجي موسم الحج يبكي بالدموع الدموع الغزار على انه لم يتمكن من الوصول الى مرضات الله من خلال الحج. يعني وجود الحج في مكة في حد ذاته آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لانه ربما لو كان الحج في مكان فيه طبيعة خلابة، في انهار، في بحار، في حدائق غناء، في طقس جميل، كان الناس قالوا دول رايحين عشان الطقس الجميل والمكان الجميل والطبيعة الخلابة. لكن شوف في مكان قاسي جدا، التضاريس صعبة جدا، الجو بتاعه حر شديد، زحام شديد، ما فيش وسائل ترفيه، ومع ذلك حرص الملايين من البشر على القدوم والوفود على الله سبحانه وتعالى في هذا الموسم العظيم، موسم الحج. فالحج ليس مجرد يعني طقوس شكلية، إنما الحج عبادة عظيمة لها أثر فعال في تربية العبد وفي تطهير القلب وفي تزكية النفس وفي تدريب الأمة على معاني عظيمة جدا. من هذه المعاني معنى أن أمة الإسلام أمة واحدة، أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. تلاحظ عظمة هذه الشعيرة العظيمة لما تقصد إلى الحج فتجد ملايين ما بين عرب وعجم وسود وبيض وجميع الأجناس. شوف قدامك تلاقي ناس من الصين، حواليك ناس من أوروبا، من أمريكا، ناس من أفريقيا، ناس عرب، الجميع مصهور في بوتقة واحدة، خرج ليحج، خرج للدلالة على بقاء أمة الإسلام أمة واحدة. صحيح الاحتلال والاستعمار والمؤامرات نجحت على إسقاط وحدة العالم الإسلامي السياسي، هدموا الخلافة، قطعوا الدولة الإسلامية إلى دويلات وكنتونات متراشقة، لكن الإسلام لم يستطع هؤلاء أن هم يمسوا بسوء، لأنه الإسلام شرع لنا عبادات تجمعنا ولا تفرقنا. الحج ما زال بيجمع أشتات المسلمين في كل عام، لما يجتمعوا في مكان واحد يشعروا بنوع من الإناس، وإنك مش أنت وحدك على الطريق، معاك مسلمين، معاك عرب، معاك عجم، معاك ناس من جميع الأصناف وجميع الاتجاهات خضعوا لله سبحانه وتعالى، عباد طائعين لله سبحانه وتعالى. الشعور بحلاوة هذا المعنى لا يستشعره الإنسان بالكلام، ولكن لما يعيشه، لما تلاقي نفسك فرد في وسط مجموع متناغم، يعني أشكال وأطياف ومشارب مختلفة ومتنوعة، وانت فرد من هذه الأمة العظيمة التي صنعها دين الإسلام. صناعة أمة أو بناء أمة هذا شيء مش هين بالمرة. في إمبراطوريات كثيرة جدا في التاريخ حاولت تصنع أمة متعددة الأطياف والأعراق، لكن فشلوا ان هم يجمعوا العرب مع العجم أو الأبيض مع الأسود، وانهارت كل الإمبراطوريات دي، لكن بقي الإسلام، دين الإسلام اللي نجح في جمع القلوب على الإيمان. ليه؟ لأنه الإيمان يوحد، الإيمان يوحد الناس اللي بتدور على الوحدة أو النهضة أو حقوق الإنسان، كل ذلك يكمن في دين الإسلام. لن تستطيع أن تصنع وحدة ولا قوة ولا أمة واحدة إلا بدين الإسلام. القومية تفرق ولا توحد. القومية دي أكبر أشكال العنصرية الجاهلية، إن دول عرب، دول عجم، دول مصريين، دول عراقيين، دول شوام، دول مغاربة. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حارب فكرة القومية لما قام الغلام ينادي يا للمهاجرين، وده يقول يا للأنصار، خرج النبي عليه الصلاة والسلام يجر رداءه وهو كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، يعني من شدة الغضب، وقال أبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم، دعوها فإنها منتنة. دعوى الجاهلية قومية، مسألة القومية، بناء أمة على أساس القومية. وده كان يعني أحد الأسافين التي دقت في نعش الأمة الإسلامية، إحياء القوميات والعصبيات الجاهلية في العالم الإسلامي. القومية الطورانية في تركيا، الفرعونية في مصر، القومية العربية حزب البعث العربي، القومية العراقية ونحو ذلك من القوميات الكثيرة اللي ما قدرتش توحد الأمة الإسلامية، لكن فرقت الأمة الإسلامية وخلت الناس بينها من المحن والحزازات والثورات التاريخية ما قضى على هذا البناء العظيم، لدرجة أن العرب المسلمين حربوا إخوانهم الأتراك المسلمين مع الإنجليز في الحرب العالمية. شوف كل ده بدعوة القومية، إن هذه قومية، دول أتراك وإحنا عرب، نحن جميعا مسلمين، أنا الحجاز وأنا نجد، أنا يمن، أنا الجنوب بها دمعي وأشجاني، بالشام أهلي وبغداد الهوى، وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني، وفي ربا مكة تاريخ ملحمة على ثراها بنينا العالم الفاني. بدر أنا وسيوف الله راعفة، كم حطمت من عنيد مارد جاني. وحيثما ذكر اسم الله في بلد، عددت ذاك الحما من صلب أوطاني. وطني الإسلام لا أفدي سواه، وبنوه حيث كانوا إخوتي، مصر والشام ونجد ورباه، مع بغداد جميعا أمتي. المعنى العظيم ده مع الأسف الشديد محتاج إلى تأكيد وتدعيم وتكرار، لأنه مع الحركات القومية اللي حكمت العالم الإسلامي من خلال الانقلاب على الخلافة العثمانية، جاءت هذه الحركات القومية مع الانقلابات العسكرية عشان تباعد الناس عن فكرة الجامعة الإسلامية. هم ليه اليهود وليه فرنسا وليه انجلترا حرب السلطان عبد الحميد الثاني؟ لأنه راجل كان بيدعو إلى فكرة الجامعة الإسلامية. جامعة يعني الوحدة الإسلامية، جامعة يعني اللي يجمع المسلمين دين الإسلام وليس الفلسفات والقوميات. فحربوا أشد الحرب. فلما قامت هذه القوميات بعدت الناس عن أساس عظيم، وهو الأخوة الإيمانية، إن المسلمين أمة واحدة من الصين إلى أدغال أفريقيا، أمة واحدة يجمعهم دين الإسلام. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. كل ما نكون واحدة، كل ما نكون أمة متوحدة، كل ما نكون أمة بصيرة واعية منتصرة متحضرة، كل ما نتفرق كل ما تضيع الإنجازات. الوحدة أساس كل خير. شوف الإسلام شرع عبادات جماعية، صلاة الجماعة، صلاة الجمعة، صلاة العيد، يخرج الناس في الحج يستمعون إلى خطبة إمام واحد وكلهم في مكان واحد في مناسك واحدة بطقوس واحدة. ليه؟ لتأكيد معنى الوحدة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ربنا سبحانه وتعالى أنقذنا من الفرقة والتشرذم والجاهلية بدين الإسلام. لابد من الاعتصام بدين الإسلام. المسلم أخو المسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. صنع لنا الوحدة دي. لابد أن احنا نشعر بهذا المعنى الجليل. مفيش أي إنجازات إلا من خلال التوحد. كل ما نبقى مفرقين كل مجهودنا تبقى مشعثة، مفيش أي إنجاز. ليه الثورات نجحت في العالم العربي؟ لأن الشعوب توحدت. ما كانش في حزب معين بيتبنى الثورة أو تنظيم أو جماعة أو دعوة أو اتجاه معين. الشعب كله كان في ميدان واحد يطالب بمطلب واحد، إسقاط الأنظمة الفاشلة الظالمة اللي جففت منابع هذه الدول. لذلك نجحت الثورات. ثم بعد ذلك انتكست الثورات وأصبح هناك عرقلة لمطالب هذه الشعوب. إمتى؟ لما تفرقوا بقى، تفرقوا وأصبحوا كل الأيديولوجي في حاله، دول كذا ودول كذا ودول حزب كذا ودول جماعة كذا، فأصبح بينهم تناحر وتنازع. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. لذلك تم تأجيل الانتخابات، تم تأجيل انتخابات الرئاسة، تم وضع مبادئ فوق دستورية، تم وضع عراقيل في طريق تحقيق طموح الشعوب وطموح الثوار وطموح الأوطان اللي عايزة تعيش عيشة كريمة. احنا من حقنا نعيش عيشة كريمة زينا زي غيرنا من الشعوب. من حقنا نحلم، من حقنا يكون عندنا أمل، من حقنا نتطلع لغد أحسن من الأمس ومن اليوم اللي احنا عايشين فيه. من حقنا زي أمة، زي أي أمة من الأمم أو أي شعب من الشعوب، حق طبيعي لنا نتمنى تطوير نفسنا، تطوير تعليمنا، تطوير الصحة، تطوير مساكن، تطوير الطرق، تطوير الاتصالات، تطوير الأداب، الأخلاق، العلاقات الاجتماعية بين الناس، التراحم بين البشر. من حقنا ان احنا نطمح ان احنا ناخد مكاننا اللائق بينا كأمة عظيمة متحضرة. اذا بطائفة من الناس تمسك بتلابيب الامور وتساوم الناس على مطالبها المشروعة، هذا يعني خلط يعني فظيع جدا للأوراق. ثورة نجحت، طلبت مطالب، جي الناس قالوا احنا هنحقق ليكم هذه المطالب في خلال 6 شهور. 6 شهور عدوا، 8 عدوا، السنة عدت، ثم جاء ناس تانيين حطوا لجنة للدستور، حطوا 100 من مجلس الشعب، لا هيكونوا 20 بس من مجلس الشعب. بأي حق، بأي حق انه طائفة من الشعب تفرض وصايتها على الشعب؟ الشعب تم استفتاءه ووافق في استفتاء رائع جدا متحضر جدا على مبادئ معينة، على تعديلات في مواد معينة في الدستور، وعلى تشكيل لجنة من 100 عضو من مجلس الشعب المنتخب لوضع دستور. خلاص يبقى دي إرادة الشعب. انتوا تقولوا احنا انحزنا للشعب، دعوا الشعب يختار ما يشاء بالآلية اللي الشعب عاوزها. ليه نقول لا 20 بس من مجلس الشعب و80 من أطياف متعددة ما نعرفش هيودونا لفين وحيكتبوا لنا دستور والأولادنا يعمل فينا ايه؟ ليه تأجيل الانتخابات؟ ليه فرض وصايا على الشعب؟ ما تقتلوش حلمنا وما تقتلوش الامل والطموح بتاعنا. احنا لسه بنطمح ان الشعوب دي توقف على رجلها، بعد كده الخطوة التانية تقول عايزين نرجع زي ما كنا امة واحدة ودولة واحدة. وما ذلك على الله بعزيز. العالم كله بيتجه نحو التكتل، دول امريكا الجنوبية، اتحاد دول امريكا الشمالية، اتحاد دول اليورو في اوروبا، الوحدة الاوروبية، اتحاد دول جنوب شرق اسيا. مفيش اللي احنا اللي عندنا التنازع والفرقة والاحن. ليه ما نتحدش؟ ده احنا كنا امة القلب الواحد، كنا زمرة القلب الواحد، احنا الامة اللي كانت واحدة، احنا الشعب اللي كان واحد، احنا الدولة اللي كانت من الصين لغاية الاندلس تمشي فيها جنسيتك الاسلام، لا تعترضك حدود ولا حرس حدود ولا غير حاجة، تمشي في امن وامان، مرفوع الراس فخور بانتمائك الى هذه الدولة. ليه تقتلوا حلم الاجيال من الشباب اللي تبرع بدمه في سبيل النهضة بهذه الدولة؟ حرام يعني ان احنا نعرقل مثل هذه الثورة او طموحات هذه الثورة. واحنا كشعب وكأمة اذا هنظل على التنازع والانانيات وان احنا بندور على مصالح شخصية، دول عايزين كراسي في مجلس الشعب ودول عايزين كراسي في مجلس الشعب ودول بيتنحروا مع دول ودول مش هنشارك مع عموم الشعب في اي وقفات ودول كذا، خلاص ضاعت البهجة وضاعت الحلم اللي صنع واللي ان شاء الله هيستمر، لانه الشعب كسر حاجز العجز والسلبية والاستكانة. الشعب الان اصبح عنده من ثقافة التحرر و الحرية والمطالبة بحقوقه ما يؤهله ان شاء الله ان هو يعدل هذه المسيرة اللي واضح ان هي بتحرف شيئا فشيئا في محاولة تجفيف منابع الثورة، وواضح انه في ناس مش حابين لينا ان احنا نعيش عيشة كريمة، مش راضيين ان احنا نعيش عيشة حرية او نختار رئيس يعبر عننا عن طموحنا يكون واحد مننا ولاؤه لينا ولديننا و لشرعنا وللهوية اللي احنا اتولدنا من رحمها. فلما تشعر في الحج بهذا المظهر العظيم، مظهر الأمة الواحدة، الوحدة، الوحدة الإسلامية أيها الإخوة، يعني حاجة لابد ان احنا نطالب بها ونلح عليها، لان احنا ملناش مكان الا من خلال هذه الوحدة. انا عايز بس احكي لكم موقف سريع جدا يبين لكم أهمية هذه الوحدة الإسلامية. إن المسلم كان إذا تعرض لأي موقف الدولة الإسلامية كلها تهب لإنقاذ هذا المسلم. امرأة وقعت أسيرة في بلاد الروم في بلد اسمها عمورية، الآن هي تبع تركيا، وكان المعتصم أمير المؤمنين قاعد مع أصحابه بيشرب في كوب، فدخل عليه الحاجب قال يا أمير المؤمنين امرأة مسلمة وقعت أسيرة في بلاد الروم فصاحت ومعتصمة فضحكوا وقالوا غدا يأتيك المعتصم على الخيل البلق. فكان بيشرب فاقة في الشرب، قال له أيها الحاجب اختم على هذا الكوب، شمعهولي بالشمع الأحمر، خلاص مش قادر حتى يستسيغ الشراب بعد ما سمع ان في مسلمة أسيرة بتطلب اللي ينقذها. بتستغيث بمين؟ مش بمجلس الأمن وهيئة الأمم ومحكمة ال